بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه 69: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى في ثوبه دما أو جنابة أو بغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لم يعد
الصلاة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: وقوله وقال ابن المسيب والشعبي كذا للأكثر وهو الصواب، وللمستملي والسرخسي. وكان
وللمستملي والسرخسي.
نعم. والسرخسي. وكان فإن كانت محفوظة فإفراد قوله إذا صلى على إرادة كل منهما، والمراد
صلى كل منهما. نعم.
والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلي.
نعم.
وكذا الجنابة عند من يقول بنجاسة المني، وبمسألة القبلة ما إذا كان عن اجتهاد ثم تبين الخطأ.
نعم.
وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واحد للماء،
غير واجد للماء.
وبمسألة التيمم ما إذا كان غير واجد للماء. وكل ذلك ظاهر من سياق الآثار الأربعة المذكورة عن التابعين المذكورين، وقد وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة
كل في كتابه. نعم.
بإسناد صحيح، بأسانيد صحيحة
مفرقة. نعم.
بأسانيد صحيحة مفرقة أوضحتها في تغليق التعليق. وقد تقدمت الإشارة إلى مسألة الدم، وأما مسألة التيمم فعند وجوب الإعادة على قول الأئمة الأربعة وأكثر السلف، وذهب جمع من التابعين منهم عطاء وابن سيرين ومكحول إلى وجوب الإعادة مطلقا،
يعني في حالة ما لو تيمم لعدم وجود الماء وقام يصلي وبينما هو يصلي أحضر الماء أو جاء الماء، فهل يكمل صلاته بالتيمم أو لا؟ هي مسألة محل خلاف، وذكر عن الجمهور أنه لا يعيد الصلاة بل يكمل صلاته، ولو أنه صلى وفرغ من الصلاة في الوقت أيضا لا يعيد الصلاة. وذهب جماعة من السلف الذين ذكرهم إلى أنه إذا حضر الماء وهو في الصلاة أو كان قد أتمها ولم يخرج الوقت فعليه أن يعيد الصلاة، يعني بعد إعادة الوضوء. نعم.
وأما مسألة بيان الخطأ في القبلة فقال الثلاثة والشافعي في القديم لا يعيد،
يعني إذا قام يصلي واجتهد في تحديد جهة القبلة ودخل في الصلاة ثم تبين له أنه أخطأ، فعليه في هذه الحال أن يتوجه إلى الصواب من الجهة ويكمل صلاته ولا يعيد الصلاة. نعم.
وقال في الجديد تجب الإعادة،
لكن الإمام الشافعي له رأي في مذهبه الجديد الذي أنشأه في مصر بعد أن هاجر من العراق، قال في هذه الحال إذا قام يصلي وأخطأ في جهة القبلة ثم تبين له الجهة بأن نبه أو وجه أو ظهر له الخطأ فإنه يعيد الصلاة من جديد. نعم.
واستدلال للأولين بحديث أخرجه
واستدل الأولون ولا
للأولين
أو واستدل واستدل للأولين. نعم.
واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه وقال حسن،
يعني حكم على الحديث بأنه حسن، لكن غيره من المحدثين لم يقبلوا هذا الحكم بل ضعفوا بعض الرواة والحديث عندهم في نظرهم ضعيف، وإن كان الترمذي حكم عليه بالحسن. وقد عرفنا أن حكم الترمذي بالحسن لا يعني أنه دون مرتبة الصحيح وأنه مقاسم للصحيح، بل الترمذي يرى الحسن فيما رواه التابعي الصغير عن الصحابي، وهذا التابعي ليس بمتهم ولا فاحش الغلط، فإذا روى التابعي الصغير عن الصحابي بهذا الشرط يحكم الترمذي على الحديث بالحسن، وهو بنظره حديث مقبول. نعم.
لكن ضعفه غيره وقال العقيلي.
العقيلي يعني أورد الحديث في كتابه المشهور والمسمى بالكامل في أحاديث الضعفاء. نعم.
لا يروى من وجه يثبت،
بمعنى أنه وافق غيره في الحكم عليه بالضعف.
وقال ابن العربي مستند الجديد أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه.
عيد العبارة. وقال ابن العربي.
وقال ابن العربي مستند الجديد،
يعني كأنه يقول مستند الإمام الشافعي في مذهبه الجديد. نعم.
أن خطأ المجتهد يبطل إذا وجد النص بخلافه.
أن خطأ المجتهد يفسد إذا وجد النص بخلافه، لأن الحكم للنص وليس للاجتهاد. نعم.
قال وهذا لا يتم في هذه المسألة إلا
يعني في مسألة
بمكة.
الخطأ في القبلة هذا الحكم لا يتم على أن هناك نص مع الاجتهاد إلا في حالة إذا كان المصلي في مكة، لأن المصلي في مكة يستطيع أن يحدد عين القبلة بالاتجاه إلى الكعبة فهي بمثابة النص.
وأما في غيرها فلا ينقص الاجتهاد بالاجتهاد،
لأن في غير مكة كل يعني من يتوجه إلى القبلة يتوجه بنتيجة الاجتهاد لا بالنص. نعم.
وأجيب بأن هذه المسألة مصورة فيما إذا تيقن الخطأ فهو انتقال من يقين الخطأ إلى الظن القوي.
يعني هذه المسألة يقول يمكن تصورها في غير مكة إذا ظهر للمجتهد أنه أخطأ، وأن من نبهه أو أن الجهة التي ثبت صحة القبلة إليها تكون يعني مقطوعا بها أو مبنية على غلبة الظن، ففي هذه الحال يعتبر الاجتهاد الأول فيه خطأ فيترك ويركن إلى الاجتهاد الثاني. نعم.
فليس فيه نقض اجتهاد باجتهاد، والله
وإنما
أعلم،
وإنما هو برجحان خطأ وصواب.
حديث 240. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنهما قال
عن عبد الله
ابن مسعود جزا
رضي الله عنه
عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا غنى لا غنى أغني شيئا
وأنا أنظر
لا أغني شيئا.
نعم.
لو كان لي منعة قال فجعلوا يضحكون ويحل بعضهم على بعض ويحيل
نعم
ويحيل بعضهم على بعض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى إذا جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات فشق عليهم ثم دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في هذا البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان مسألة وهي أن من دخل في الصلاة ثم طرأ عليه النجاسة هل تفسد صلاته وتبطلها أو أن له أن يتخلص من النجاسة ويتابع صلاته؟ فإذا تخلص من النجاسة وتابع صلاته صحت صلاته. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، حيث قام يصلي عند البيت وكان عدد من كفار قريش مجتمعين في المسجد وأرادوا أن ينكلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفسدوا عليه صلاته ويؤذونه، فقال بعضهم أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان؟ وكان بنو فلان ذبحوا جزورا أو نحروا جزورا وكان فيه سلا، والسلا هو الموضع الذي يكون فيه والابن الناقة وهي حمل في بطنه يكون في بطنها، فإذا ذبحت مات، وغالبا ما يجتمع معه شيء من الدم وبعض النجاسة. ومجموع هذه ما دامت في مشيمة تسمى بالسلا بالنسبة للحيوان، وهي تسمى بالمشيمة بالنسبة للإنسان. وإن كان ابن سيدة صاحب كتاب المحكم في اللغة يقول إن السلا يطلق على مشيمة الولد ومشيمة الدابة، كل منهم يسمى بالسلا ويسمى بالمشيمة. والخلاصة أنهم هداهم إبليس وشيطانهم إلى أسلوب من أساليب الأذى والتنكيل، فقالوا لو جاءوا بهذا السلا ووضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إيذاء له وإفسادا لصلاته. فقام أشقى القوم أو عقبة بن أبي معيط وجاء بهذا السلا ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ساجدا، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، والقوم متباسطون يتضاحكون ويحيل بعضهم إلى بعض يعني يتمايلون فرحا بما صنعوا ومبالغة في الأذى. لكن الله جل وعلا هيأ لنبيه أن جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولما رأت هذا الأمر ما كان منها إلا أنها أزالت السلا عن ظهره وألقته بعيدا عن أبيها. ولما علمت أن هذا صنيع كفار قريش توجهت إليهم وشتمتهم ونالت منهم على هذا الصنيع السيء الذي فعلوه بأبيها رضي الله تعالى عنها. وأتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم دعا على قريش وسأل الله تعالى أن ينتقم منهم وأن يهلكهم وأن ينال منهم على الأذى الذي فعلوه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه كان شاهدا لهذه الحالة ولهذا الموقف لكنه ما استطاع أن يغير منه ولا استطاع أن يزيل السلع عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام خوفا على نفسه من إلحاق الأذى به من قريش. لكن الله تعالى لما فرج هذا الأمر على نبيه صلى الله عليه وسلم تأسف عبد الله بن مسعود أبدى أسفا أنه لم يفعل ذلك لأنه يخشى سطوة قريش ولأن عبد الله بن مسعود لم يكن من القرشيين لم يكن من قريش وإنما كان من هذيل وهو حليف لقريش ومكانته فيها ضعف. لكنه سر بأن رفع الله الأذى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الموضع ليستدل به على أن القدر والأذى والنجاسة لو أصابت المصلي أثناء صلاته بأن وقعت عليه أو أصاب الثياب فإنه إن استطاع أن يتخلص منها وهو في الصلاة فهذا أمر لا يبطل صلاته بل يستمر فيها ويقضيها ويكملها. لكن الحكم فيما لو استمرت إلى أن انتهى من الصلاة وبقيت النجاسة إلى أن يفرغ من صلاته فهذا هو محل فساد الصلاة. وتناول الإمام ابن حجر في شرح هذا الحديث أمر هؤلاء النفر من قريش وأن الله استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن أهلكهم حيث كانوا صرعوا في غزوة بدر يعني صرع أكثرهم وبقي منهم اثنان لم يصرعوا في ذاك الموقع وإنما ماتا في غير هذا الموقع. أما عقبة بن أبي معيط فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله بعد أن أسر وهم في عودتهم إلى المدينة أمر بقتله ولم يلق في القليب. وأما الرجل الآخر فذكر الحافظ بن حجر نقلا عن علماء السير أن الرجل ذهب إلى الحبشة وأنه تعرض لأذى حيث تجرأ وتعرض لزوجة إمبراطور الحبشة فما كان منه إلا أن أخذه وأدبه وعذبه وسلط عليه السحرة فأصيب في بدنه حيث نفخ في إحليله واستوحش وصار مستوحشا يمشي ويسير مع الحيوانات الضارية والحيوانات المفترسة إلى أن هلك وقتل. هذه قصة هؤلاء النفر من قريش وأنهم لما قتلوا في غزوة بدر وبقوا أيام بدأوا يجيفون وتظهر لهم رائحة كريهة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذوا ويلقوا في قليب في ناحية بدر، ثم ألقي عليهم التراب حتى لا تظهر رائحتهم وتؤذي الناس. والشاهد من هذا الحديث هو ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله من أن الأذى إذا أصاب المصلي وتعرض لشيء من النجاسة والقذر، فإن تمكن من إزالته وهو في صلاته فإنه يبقى على طهارته ويتم صلاته، وإلا يعني إذا لم يتمكن فعندئذ تفسد صلاته، والله أعلم. نعم.
قال المحقق: الحديث 240 أطرافه فيه 520 2934 3185 3854 3960. قوله، قال ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا عبدان، أعاده المصنف في أواخر الجزية عنه،
يعني هذا الحديث كرره في باب الجزية في أواخر الباب عنه، لكنه قال حدثنا أحمد ابن موسى
عثمان. فقال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان،
وهو عبد الله بن عثمان. نعم، عبدان عبد الله بن عثمان.
وعرفنا من سياقه هنا أن اللفظ هنا لرواية أحمد بن عثمان،
أن الراوي هو أحمد بن عثمان. نعم.
وإنما قرنها برواية عبدان تقوية لها.
نعم، لأن القرن يدل على زيادة في التثبت وفي التقوية. نعم.
لأن في إبراهيم بن يوسف مقالا، وأحمد المذكور هو ابن عثمان ابن حكيم الأودي الكوفي.
نعم.
وهو من صغار شيوخ البخاري،
يعني وهو من شيوخ البخاري لكنه من صغارهم، وقرنه بعبدان. نعم.
وله في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه النسائي عنه عن خالد بن مخلد عن علي بن صالح عن أبي إسحاق، ورجال إسناده جميعا كوفيون.
نعم.
وأبو إسحاق هو السبيعي، ويوسف الراوي عنه عن ابن وهو ابنه إسحاق،
وهو ابن ابنه إسحاق. نعم.
وأفادت روايته التصريح بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون،
وهذا يدفع تهمة التدليس حيث صرح بالتحديث. نعم.
ولعمر عن عبد الله، عنيت أيضا. عنيت
لا، ولعمر
وعنيت أيضا عبد الله بأنه ابن مسعود،
ولعبد الله ولعيد العبارة
ولعمر عن عبد الله وعنيت أيضا عبد الله ابن مسعود بأنه ابن مسعود. وعمر بن ميمون هو الأودي، تابعي كبير مخضرم.
نعم.
أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ثم نزل الكوفة، وهو غير عمر بن ميمون الجزري الذي تقدم قريبا،
يعني هما اثنان وليس واحدا. نعم.
وهذا الحديث لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد أبي إسحاق هذا
عن عمرو عن عبد الله بن مسعود. نعم.
وقد رواه الشيخان من طريق الثوري، والبخاري أيضا من طريق إسرائيل وزهير، ومسلم من رواية زكريا ابن أبي زائدة، كلهم عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله بن مسعود. نعم.
وسنذكر ما في اختلاف رواياتهم من فوائد مبينا إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، بقيته من رواية عبدان المذكور، وحوله ناس من قريش من المشركين، ثم ساق الحديث مختصرا،
يعني أنهم وضعوا على ظهره سل الجزور. نعم.
قوله أن عبد الله في رواية الكشميهني أن عن عبد الله.
نعم، يعني بدلا من أقول أن عبد الله قال عن عبد الله. نعم.
قوله وأبو جهل وأصحاب له هم السبعة المدعو عليهم بعد، بينه البزار من طريق الأحلج أو الأجلح.
الأجلح.
الأجلح عن أبي إسحاق. قوله إذ قال بعضهم، هو أبو جهل، سماه مسلم في رواية زكريا المذكورة، سماه مسلم من رواية زكريا المذكورة، وزاد فيه،
يعني هو الذي اقترح عليهم أن يأتوا بالسلا، سلا بني فلان، سلا الجزور، ويضعوه على كتفنا وعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد فيه وقد نحرت جزورا بالأمس.
وقد نحرت
جزور بالأمس. والجزور من الإبل ما يجزر أن يقطع،
ما يجزر أن يقطع.
نعم. وهو بفتح الجيم.
أو ما جزر، والجزور هو ما جزر أي قطع. نعم.
والسلا مقصور بفتح المهملة، هي الجلدة،
هي الجلدة التي
يكون فيها الولد.
نعم.
يقال لها ذلك من البهائم،
يعني إذا كانت من البهائم يقال لها سلا، وإن كانت من الآدميين يقال لها المشيمة.
وأما من الآدميات فالمشيمة، وحكى صاحب المحكم أن يقال فيهن أيضا
يعني
سلع.
يقال أيضا للآدميات يقال لهم سلا أيضا.
قوله فيضعه زاد في رواية إسرائيل، فيعمد إلى فراثها ودمها وسلاها، ثم يمهله حتى يسجد.
نعم، فيضعها على كتفيه بعد عند السجود. نعم.
قوله فانبعث أشقى القوم وللكشميهني والسرخسي أشقى القوم بالتنكير، ففيه مبالغة، لكن المقام يقتضي الأول.
أشقى قوم، هذا بالتنكير، لكن هنا المراد به من هؤلاء السبعة، ولذلك عرف فقيل أشقى القوم، يعني القوم السبعة. نعم،
لأن الشقاء هنا بالنسبة إلى أولئك الأقوام فقط.
نعم،
كما سنقرره بعد، وهو عقبة ابن أبي معيط بالمهملتين مصغرا وسماه شعبة.
نعم،
وفي سياقه عند المصنف اختصار، اختصار يوهم أنه فعل ذلك ابتداء،
لكنه لم يفعله من عنده، وإنما بأمر من أبي جهل.
وقد وفي سياقه عند المصنف اختصارا يوهم أنه فعل ذلك، فعل ذلك ابتداء، وقد ساقه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة نحو رواية يوسف هذه، قال فيه: فجاء عقبة ابن أبي معيط فقذفه على ظهره،
يعني قذف السلع على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله لا أغني كذا في كذا للأكثر،
كذا للأكثر، لا أغني يعني لا أستطيع دفع ذلك.
وللكشميهني والمستملي لا أغير،
لا أغير أي لا أقوى على تغيير ذلك.
معناهما صحيح، أي لا أغني في كف شرهم، أو لا أغير شيئا من فعلهم
لعجزه ولعدم قدرته على ذلك.
قوله لو كانت لي منعة، قال النووي: المنعة بفتح النون القوة،
المنعة بفتح الميم والنون منعة، وقيل بالفتح والسكون المنعة. نعم،
المنعة بفتح النون القوة، قال وحكى الإسكان وهو ضعيف.
المنعة، نعم.
وجزم القرطبي بالسكون، بسكون النون، قال ويجوز بسكون النون، قال ويجوز الفتح على أنه جمع مانع ككاتب،
على أنه جمع مانع،
على أنه جمع مانع ككاتب،
ككاتب وكتب، ككاتب وكتبه،
وكتبه،
نعم، ككاتب وكتبه، مانع ومنعه. نعم،
ككاتب وكتبه. وقد رجح القزاز والهروي الإسكان في المفرد
اللي هو منعه. نعم،
وعكس ذلك صاحب إصلاح المنطق وهو معتمد النووي.
صاحب إصلاح المنطق قال الصواب منعه ومنعه، يعني جعلها في المفرد مفتوحة منعه، وفي الجمع ساكنة. وإصلاح المنطق هذا لابن السكيت وهو من علماء اللغة.
قال وإنما قال ذلك لأنه لم يكن له بمكة عشيرة،
يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
لكونه هذليا وحليفا، وكان حلفاؤه إذ ذاك كفارا.
نعم،
وفي الكلام حذف تقديره لطرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني لو كان عندي منعة وقوة واستطاعة لا نقلت ولا رفعت ذلك عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام.
وصرح به مسلم في رواية زكريا وللبزار: فأنا أرهب أي أخاف منهم. قوله ويحيل بعضهم كذا هنا بالمهملة في الإحالة
هكذا يحيل بعضهم بمعنى أنه يميل بعضهم على بعض من الفرح والطرب لما فعلوا ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الروايات يميل بعضهم على بعض
والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكما
نعم
ويحتمل أن يكون في حال يحيل بالفتح
يعني يكون ذلك من حال
يحيل بالفتح
على أنه من الثلاثي لا من الرباعي
أيوة.
الرباعي يقال أحال يحيل والثلاثي يقال حال يحيل نعم
ويحتمل أن يكون من حال يحيل بالفتح
نعم
إذا وثب على ظهر دابته
نعم
أي يثب بعضهم على بعض من يعني المرح والبطر
من المرح والبطر فيما فعلوا نعم
ولمسلم من رواية زكريا ويميل بالميم
نعم.
أي من كثرة الضحك وكذا للمصنف من رواية إسرائيل
أنه قال يميل بعضهم على بعض
قوله فاطمة هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إسرائيل وهي جويرية
يعني كانت صغيرة
فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قوله فطرحته كذا للأكثر وللكشميهني بحذف المفعول
طرحت
طرحت زاد إسرائيل وأقبلت عليهم تشتمهم زاد البزار فلم يردوا عليها شيئا
لأنهم علموا أنهم وقعوا في غلط ولأنها يعني على حق فيما قالته فيهم
قوله فرفع رأسه
أي بعد السجود
زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم
من باب الدعاء بدأ بالدعاء عليهم
قال البزار تفرد بقوله أما بعد زيد
يعني هو الذي قال أن النبي قال أما بعد
قوله ثم قال يشعر بمهملة بين الرفع والدعاء
نعم
وهو كذلك ففي رواية الأجلح عند البزار فرفع رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده فلما قضى صلاته قال اللهم ولمسلم والنسائي نحوه
نحو قول البزار نعم
والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة
بعد أن فرغ من الصلاة نعم
لكن وقع وهو مستقبل الكعبة كما ثبت في رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين
عن أبي إسحاق
عند أبي إسحاق عند الشيخين
نعم يعني عند البخاري ومسلم
قوله عليك بقريش أي بإهلاك قريش
أي
بإهلاك قريش
وأراد به هؤلاء القوم الذين تعرضوا لأذاه.
والمراد كفار والمراد الكفار منهم.
نعم.
أو من سمى منهم، فهو عام أريد به الخصوص.
يعني وهذا الدعاء عام في قوله عليك بقريش، وراد به نوع خاص أو عدد خاص منهم، وهم الذين آذوه أو الكفار منهم.
قوله ثلاث مرات،
دعا عليهم هذا الدعاء ثلاث مرات.
كرره إسرائيل في روايته لفظا لا عددا.
نعم، يعني لم يقل اللهم عليك بهم ثلاث مرات، لكن قال اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. نعم.
وزاد مسلم في رواية زكريا وكان إذا دعا دعا ثلاثا،
يعني من عادة النبي ومن شأنه صلى الله عليه وسلم إذا دعا يكرر الدعاء ثلاث مرات،
وإذا سأل سأل ثلاثا،
وكذا إذا سأل الله يسأله ثلاثا، يعني ثلاث مرات.
قوله فشق عليهم، ولمسلم من رواية زكريا فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته.
نعم، تغير حالهم من حالة مرح واستهزاء وضحك إلى حالة جد، حيث عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم وهم يخشون أن يستجيب الله دعاءه. نعم.
قوله وكانوا يرون،
يعني يرون أن الدعاء في مكة يقبله الله ويستجيبه. نعم.
بفتح أوله في روايتنا من الراوي أن يعتقدون.
نعم.
وفي غيره بالضم أي يظنون.
وكانوا، عيد العبارة.
قوله وكانوا يرون،
هكذا كلمة يرون، وفي بعض الروايات وكانوا يرون. فرواية يرون مأخوذة من رأى العلمية التي هي من أفعال الجزم ومن أفعال القطع، فكانوا يعتقدون، ومن أفعال الاعتقاد يعتقدون أن من يدعو في مكة يستجيب الله دعاءه، أو أن مأخوذة من الفعل يرى بمعنى يظن، أي وكانوا يظنون أن من دعا في مكة يستجيب الله دعاءه. وفي كلا الحالتين يترجح قبول الدعاء إما قطعا وإما غلبة. نعم.
والمراد بالبلد مكة.
نعم.
ووقع في مستخرج أبي نعيم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري في الثالثة،
بدل يعني في الدعوة الثالثة.
بدل قوله في ذلك البلد.
نعم.
ويناسبه قول ثلاث مرات، ويمكن أن يكون ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السلام،
أنه يعني إذا دعا يدعو ثلاثا، وأن الدعاء في مكة مما يستجاب له.
قوله ثم سمى أي فصل من أجمل،
من أجمل، يعني في أول الأمر أجمل القوم وقال كفار قريش أو بعض كفار قريش، ثم سماهم واحدا واحدا، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قوله بأبي جهل،
بدأ يعني بأبي جهل أولهم
في رواية إسرائيل بعمر ابن هشام،
مر كناه ومر صرح باسمه، فاسمه عمرو بن هشام وكنيته أبو جهل،
وهو اسم أبي جهل، فلعله سماه وكناه معا. قوله والوليد ابن عتبة، هو ولد مذكور بعد أبي جهل،
هو ولد المذكور بعد أبي جهل اللي هو عتبة ابن ربيعة.
ولم تختلف الروايات في أنه بعين مهملة بعدها مثنى ساكنة ثم موحدة
عتبة، نعم.
لكن عند مسلم من رواية زكريا بالقاف بدل المثنى،
بدل عتبة قال عقبة عقبة، والمشهور أنه عتبة.
وهو وهم قديم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم،
نعم.
وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب،
الذي هو عتبة وليس عقبة، نعم.
قوله وأمية ابن خلف في رواية شعبة أو أبي بن خلف شك شعبة،
والصواب أنه أمية بن خلف.
وقد ذكر المصنف الاختلاف فيه عقيبة رواية الثوري،
عقيبة رواية الثوري
في الجهاد، وقال الصحيح أمية، لكن وقع عنده هناك أبي بن خلف،
نعم،
وهو وهم منه أو من شيخه أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة إذ حدثه، فقد رواه شيخ أبو بكر في مسنده فقال أمية، وكذا رواه مسلم عن أبي بكر والإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر كذلك، وهو الصواب
أنه
أمية.
أمية، نعم.
وأطبق أصحاب المغازي على أن المقتول ببدر أمية، وعلى أن أخاه أبيا قتل بأحد،
نعم، أبي قتل في أحد وأمية قتل في بدر، نعم.
وسيأتي في المغازي قتل أمية ببدر إن شاء الله تعالى.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.